عامل مشاكل كل يوم وبيشتم كل يوم، مين هيبقى هو هيسمع كلام يسمع لي جمع من الهوضة دي وضع حقيقة حقيقة ده اللي بيخلي بيوتنا متأثرش فيه، لأن احنا في بيوتنا بنتعامل على طريقة ايه جاهلية، لا نحترم أبائنا ولا بنتكلم كده كويس ولا بنعرف مفيش حاجة منهم، فكل اللي بيتجه إن ما يتأثرش بينا وبرضه بقى عشان بنلبس بقى كده بنعمل بقى يعني أسلوب مش عارف ده الدبلوماسية ده فاحنا برضه حتة بعض، فهذا هي دي التربية حتى البلد مرة مرات عندنا اسكندرية كان عندنا الأشباب بتوع مدارس الجمعة في أشباب بيروح بيتهم عندنا اسكندرية كان عندنا الأشباب بتوع مدارس الجمعة ففي أشباب بيروح بيتهم ففي أشباب بقى بتصلي الفجر هذول يوم ونايمين في السرير ولا العيال الصغير قال يصلي الفجر يقول إيه يعني دماغهم يعيقوا أوي ما كانش يعرفوا هيبقى زيهم لكن ما بيحرقهم يصلي الفجر وهم ما بيصليش الفجر
كان فرحان بقى يفكر بقى لأن يعني أهل مصري أو من الأولاد ما حضر كلكم ممنوع تدخلوا في الصف تنسوا أبناء بعض يعني مدخلين الحكم على العمل لدين الله ودائما كان لقاء السياسات لقاء جائعا نسمع فيه من الفكر ومن الاخطاء في اخاها وعلى هذا الاسم ومن منعيش لون كل محاضره جامعه كما اعتدنا في امثال هذه المقاله كثر ضخا في الفكر الذي يسمع الشيخ وعبدة الصحابة في كثير من العقيدة وأضعف الناس يحتاجون إلى مزيد من التوضيح ويعرفون مداخل من الفكر الذي لا يرضاه الله عز وجل نسبت إلى ثقافة الإسلام ولا إلى غفلة من أهله فإلى هذا المعنى نعيش ونقول كريم لكن سنة عضو مجلس الشعب اختار جملة لمحافظة
واختم بالله المطلوب ويعيش معاه ويسأل عن حد قدره قدر الداعية مهتم عنده مجال النسيئة بتاعه ما يمكنش يعني إذا كان أنا مثلا مرة كان معايا طالب وإحنا مصر عشان تعرف إيش كان طالب كل الهندسة وبعدين أنا أفتح الحكاية فوق تعرف بعد مدة قال لي فلان يعمل إيه في الكلية قلت له لا أحفظ مش قال لي صحيح أنا بقول إيه قلت له أقول كده هكتبه طلبات يعني إيه يعني أنتوا بيقولوا لكم الحاجات دي بسيطة أنا مين قال لها بسيطة ففي ناس دخلت هذه الجامعة ابتسامة وراحت السجن ابتسامة بسيطة كده هتبقى سنة كتواجي اخي كده صدقة فاصحنا دخل معاك الاسرة حوالي 25 سنة لا تتوقف لو انت الوقت مش هيجي معاك لو انت كشرت فوت مش هيجي معاك لكن الدعوة دي يا جماعة هي عبارة عن استعمال الحواس وهذه الحواس من اخطر ما يكون نرى السيرة في السيرة الرواية الشريفة مثلا احنا نقرأ السيرة ما الكلام في السيرة مكتوب لكن لازم نفتحه لانه لا يكتب هذا الكلام الا لغرض يعني بس هذا في الصلاه كان يمشي مع سيدنا سعد بن ابي معاذ يقول لك ايه فوضع يده في يده طب ايه يعني كلمه الكتف دي كلمه الكتف لا لان احنا هم فاهمينها احنا مش فاهمين انا ما اعرفش ليه احنا عشان بنقرا الحاجات دي ما تذوقناش معانيها لكن شوف لما تيجي بقى اخ مثلا مع واحد من اخوانك وبتحبه في بينك وبين حب وتمشي معاه تجد ايدك الصبابط وراح تدخل فيه من غير ما تحس لان هو كده مش بيحصل ما تقول مش عارف هذه حقيقه يا جماعه بتدل على ان النفس البشريه مش عاديه اقرا خيال كان يرسى على راس الطفل راس الطفل ايه يعني تجربوه عشان تشوفوا ايه كده لكن جبت عدد الطفل ده تجد الفتحه الحديثه تحت كده واحس انك انت بتحبه وتجد اول دين الشارع يجي عليك على طول ما صدقتوا مش صدقين عندكم ما صدقتوا جربوا ويديك السيره صلاة قاعد كان بنات صحابه كده بعدين واحد يقول انا فلان قالوا انت الشاعر طبعا انت لازم يعتزل نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عارفه مش معايا ولا مش معايا السيره مملوءه باشارات لو احنا استخدمناها وجميع الاحاديث وليس لنا وقت لكن اتى في المجال بهذا المعنى، ممنوع بكل هذا، لكن احنا ما بنستعملش هذه الامور ابدا. مجرد عملها اسمها يا اخوان مسلمين استمر على كلمتين على كلها. فانت اذا كنتش تشتغل في الدعوه متعرض تبقى زي بكر ان احنا بنقتلك. رحله فانت لازم تتحرك ولازم زي ما انت ربنا جابك الدعوه دي، وقال لي هذه الدعوه دعوه شعب. يعني ما كانش ندعو الشعب اليها يبقى احنا مش دعاه، يبقى احنا جماعه وقفنا عند ناس معينه، يبقى احنا جماعه انانيين. ايها الاخوه دي مسائل احنا بنحس بيها. تيجي نصدق ان رحمه الله في مواقف خطيره بقى حضر منهم مثل واحد بس عشان دي امثله تاخدوها تدخل. مثل من امثله الراجل صاحب يعني قدم له مثل بسيط ان في الدعاه ازاي بيتكلم الكلمه موزونه موزونه. مثلا بينا كان راى واحد من الاخوان كان والده توفى وهذا الاخ متى ساب الاخوان، ومع انه ساب الاخوان ممكن يقول في 60 دهب، لكن لا هيخسروا. ما نستنى فرصه لما تيجي وقت مناسب واكسبه، لان انا لما اخسر واحد يبقى فاشل. انا لما تسبب في واحد يزعل من الاخوان يبقى انا فاشل، داعيه فاشل. الداعيه الجد ما يزعلش حد ابدا، واللي خايف يقطع النهارده يحطوه بكره، يعني يخففه في ذهنه لحد تيجي الظروف يروح له ويجيبه. لان انا شغلتي هي كده، انا دايما مش حزبي ده، انا داعيه راح اتبنى عشان يعديه. وركبوا قطر يمكن من القاهره لاسيوط، وواحد بلد فبعد ما عزى الناس اللي في الجامع كلها اجتمعت فرحانين بقى ان حسن بنا جه وعمل لهم محاضره. فبقيت مرشد اسمح لي اقول كلمه. كابتن سامح قال ايها الاخوان انما جئت معزيا ولم اتي داعيا. مش معمر الداعيه، مش واحد بقى لها فرصه يقعد يخطب اربع ساعات يقول لك يا فرصه. لا يا جماعه، يا جماعه دي معاني تربويه لقيام بناس يقودوا امه. اخر حاجه بقى هنتكلم عن حاجه برضه في نفس الراجل الداعيه اللي بيجمع الامه وبيربي الشعب. في مره مرات كان اسمها كفر مصلحه، في رئيس الراجل العمده بتاع حزب الرئيس باشا فهمي رئيس عمله في التاريخ اللي كان عاوز يخلي اللغه العربيه من الاسف اللاتينيه، فالراجل بيخدم البلد وله مرجع. حصل بين العريس باشا فهمي وعائلته اصطدام مع الاخوان في البلد وكانت تبقى كارثه. الاخوان حسن البنا من طبيعته لما ينزل اي بلد ينزل على عمده عبد الراس يشرب عنده قهوه وكان من الاخوان او كويس مش من الاخوان حد يسال يحط يعني يحرقه يعني. فحسن البنا كان دايما ينزل البلد دي ينزل على الباشا الارزوقي خمس دقايق ويمشي اجليا يعني. قال لهم طيب السنه الجايه لما اجي معاد وصولي اليكم انا هفكر في حاجه. فالاخوان اطمئنوا ان حسن البنا مش هيروح للراجل. فاليوم ما جه بقى استقبلوه بقى غير العاده، جابوا خيول وعربيات وموتوسيكلات، عملوا مظاهره تحدي لمين؟ تحدي للعيله دي. وقال لهم يا جماعه انا حضرتك اسعى بالشفاء، ازاي قلت مرشد؟ قلت مش لهم لا بس ودوني يا اخوان. فقالوا ايه؟ راحوا مقايل عربياتكم تبع حرب الباشا، الباشا كذلك ما كانش مخيلته ابدا ان حسن البنا هيحضر، كان هيحضر في الجاهليه ان الناس ساعات بعضها كله قطع بعض. لا ده سيد مرشد جاي فتح القصر وقدم له دعوه. حسن البنا لم يتكلم معه زياده ابدا كلمه واحده، البركه على وسام حسن البركه شرفت السلام عليكم. البلد بقى كانت مستعديه في هذا اليوم انها تحمل السلاح. الوفديين السعديين مصر فتاه الفرصه بقى الاخوان النهارده هيضربوا ايه في بعض وتبقى ايه مصيبه. فكان حاجه انا كده حسن البنا رجل مربي وقائد دعوه عشان يبين الجيل كيف يتصرف. فراح في اليوم ده وقف في الصوابع اللي فيه الاف بقى، كان زمان المطوات عندنا الاف مؤلفه. وحمد الله اثنى علي قال لهم ايها الاخوه حبيبي شفاعي وعائلته ضربوا لو عملوا فينا وعملوا فينا وعملوا فينا واحنا برضه من فضيلتك لما تيجي السنه الجايه ما تقدرهمش خالص. وانا ايها الاخوه من منطق الاسلام لا من منطق الهوى ولا من منطق الاستفزاز ولا من منطق التعامل على اساس المجامله ارى ان هذا مخالف تماما لاعراف وطبائع المسلمين. فالانسان لا يمكن ان يدخل المنزل من الشباك، وانما الاصول يدخل المنزل من الباب، وليس لهذا البلد باب غير بيت عبد العزيز باشا فهمي. كل الله اكبر ولله الحمد. واللي كان عدونا بعد عليه فرصه مش كده؟ واخواننا بقى مركزهم قوي وتصافح. مين اللي كسب المعركه؟ احنا. احنا نكسب المعركه. مش المعركه شتيمه ولا ضربه، ده انت بتبرز، انت تبرز قيمه الاسلام في التعامل. مفيش حاجات، مفيش خصومات، احنا عاوزين تبقى كلها معانا على قلب رجل واحد. ان ما يجيش النهارده يجي بكره. ايها الاخوه الامثله كثير، ولكننا نريد ان نرى منك هذه الامثله تجارب، وان نتحرك على ضوء هذا الفهم حتى نربي هذه الامه. ودائما ايها الاخوه القلوب حيه ريانه تستطيع تستطيع دائما انها تؤتي وتؤدي واجبات الاسلام. فعليكم بهذه القلوب، وان في هذه الامه مناجم من قلوب لا يحجبها عنا الا غبار الزمن، فاجلوا هذا الغبار.
العودة الثانية للسيادة البنة للسيادة سلام حديث مثال السيد الكريم ان وراء دخول كل اخر هذه الدعوة اسلوب معين من الاساليب عن الدعوة، فهو الاسلوب اللي اتبع معك في هذه الدعوة
ان شاء الله رسول الله. اولا يا حضرات الاخوة، بهذه المناسبة عايز اقول لكم ان اسلوب دخول الانسان الدعوة بيختلف ولو في ملايين، يعني ما فيش واحد ابدا يمسك على اسلوب واحد. يعني انا النهارده استمعت القصة اخواني كانوا بيحاربوا ضد اسرائيل في الايام، في ايام ما كان الوصف التل وحصل معركه بين الفتح وبين كان في 200 واحد بيحارب. ان هناك لكل شخص وسيله ولكل شخص حيله، مش فيش اثنين ابدا ممكن تاثر عليهم بمعنى واحد. لكن السيره النبويه الشريفه فيها الاحاديث فيها منطق، فنحن قراناها تجد فيها عجب. حديث مثلا من دون مثلا ان تسرع بشده ساقيك مع اللفاف المستغيث، ان تحمل بشده ساعديك مع القائمه. احاديث موجوده، لو واحد تلاقي واحد في مصيبه وطلع يجري وراه لابد هيتأثر بيه، لو واحد هيجيب سيرة وتزيد عليها وتشيلها هيأثر بيه. صلى الله عليه وسلم وصف فيها كل هذه الأحاديث علشان نعتبرها وسائل عمل. فبالنسبة لي يعني أنا كنت طالب في صرايع، وكنت صلاتي كانت في اسكندرية كان بلدنا أصلا. كان في طالب في كلية الزراعة اللي هو اسمه الأستاذ محمود عبد الحليم اللي هو عامل كتاب الحوا، كان في الإخوان أقدم مني، وجه في الإجازة الثانوية سنة 36 ولقاني في المسجد، وكان بيني وبينه صلاة برضه، وقال لي إيه قاعد يقول لي والله إن إحنا عندنا جمعية إسلامية اسمها الإخوان المسلمين وعاوزينك عشان إيه تشترك معانا. قلت له طيب أنا أشترك، ما أنا عندي، ما أنا مشترك في نادي الرياضة بلعب كورة، هتلعب كورة عندي منكم. قال لي طيب يا سيدي وماله، ما تلعب كورة برضه زي ما أنت عايز، أنا مش هكلفك حد، أنت هتيجي تقعد معايا ساعة في الأسبوع. فتعالى. وبعدين أنا وقت كانوا مجربني بأسلوب غير واحد الشعبة. الشعبة كانت أيامها سنة 36 كانت إيه؟ ده عبارة عن حصير طبلية، عارفين طبلية؟ فاكرة صغيرة دي كده، ويوم بتجاز كنا بنقعد عليها يوم الاثنين ويوم الخميس كل أسبوع ساعة نقرأ المأثورات وشوية من السيرة والفكر. وبعدين قعدنا مجلة الدعوة، فمجلة الإخوان المسلمين كان زمان كده، وكنا نجيبها بخمسة مليم، كنا بندفع اشتراك في الشهر خمسة مليم وآخد المجلة بخمسة مليم، يعني حاجة يعني إيه بسيطة. وبعدين بقى كل يوم بقى نبدا نتكس شويه كده على خفيف كده، اتكلمنا عن حسن البنا، مش يعني كده على طول، لا خطوه خطوه، حبينا حسن البنا من غير ما نشوفه. وبعدين بعد كده جه حسن البنا بلدنا رشيد، وافتكر عشان دي حاجه طويله مش عاوز اختصر، افتكر وقف يخطب فقال قصه لطيفه جدا. الاهالي بقى طبعا بيتكلم كل الناس على حسب ايه؟ حسب يعني قناعتهم. فقال يا جماعه انا مش جاي عشان افهمكم الاسلام. الاسلام مفهوم. وعندكم فرشيد علماء وراح زكاة زكاة الجميع علماء رشيد. طبعا علماء رشيد يعني بطل قوي. قال لي انت حافظ اساليب. وما لدي اقول لكم الاسلام شيء والعمل شيء اخر. والناس كلها عارفه الحلال وعارفه الحرام. مفيش واحد في الدنيا ما يعرفش الحلال، حتى القطه عارفه الحلال والحرام. قال لهم انتوا كرشايده فرشيد بتحبوا السمك. تاكلوا رز وسمك. قال لهم قعدت على الطبليه وجات لك قطه جنب منك وهتطلع حلو. هتروح القطة سرق السمكة واختصها. يقول رحمه الله ان الحلال والحرام معلوم عند الناس جميعا، مفيش حد يجهل الحلال والحرام، حتى القطة بتعرف الحلال والحرام. لو انت كرشيدي تاكل سمك وقاعد على الطبليه تيجي قطه جنب منك تديلها حته سمك هتاكلها ومستريح مطمئنه جدا. لكن لو ما عرفتهاش هتخطف حته سمك، لما تخطفها تعمل ايه؟ هتهرب تجري. طب ليه الجماعه دي جرت؟ لانها حراميه. فرقت القطه فرقت بين الحلال وبين ايه؟ وبين الحرام. دي قصص شعبيه، انما يعني انا حافظها لانها غير عاديه. وانا بقى اتكلم عن دعوه الاخوان المسلمين، وبعدين بعد ما خلص الخطابه راح قاعد تحت المنصه. الناس بقى اللي اتكلموا بقى وقعدوا مع الدكتور شكحوا دي زي ما بيحضروا امبارح في الجرايد، راح قاعدين جنبه يجوا بقى ايه؟ يتلموا.
عادي يعني ده بقى ايه هم دول الناس اللي ايه يتعصبوا يقول لي يلا بيها يا جماعه بقى نخش جوه مع بعض. الاخ الاولى بقى قاعد معاهم الاخ اسمه ايه الاخ اسمه ايه الاخ اسمه ايه وبيشتغل ايه ويرجع بعد بقى كده كله يقول والدك اخ ده اخ ده خلاص سجلت الايه الاسامي. وبعدين قال لي الاخ دول انا فلان فلاني هو طالب في صناعه اسكندريه. قال لي كويس قوي انت هتسافر امتى؟ قلت له بعد الاجازه. قال لي خد مني جواب بقى عشان تتصل بالاخوان في اسكندريه. وراح اعطيني جواب للاخوان في اسكندريه مش عشان يمسكها بقى كده عايمه لا ما هو شغلته بقى وحفظ الاسماء. ورحت اسكندريه اتصلت بالاخوان بعد كده لما جه السنه اللي بعدها يسال على الجماعه دي بقى بالاسم فلان فلان مش موجود ليه مش موجود؟ انا عاوز يجي دلوقتي يروح يجيبوه. الاخر يجي بقى كده بعد ما حسب اني عايز اتعلم انه فيه تداول. المهم بهذه الطريقه دخلنا الاخوان وباختصار واعلى في السكه وخلاص خلاص خلاص قصص طويله مش قصص يعني حلوه قصص طويله. وبعدين ما تاخد وقت طويل وانا عارف ان كنتوا دلوقتي بقينا الساعه 8 ونص اهو
اليوم بعد هذه الساعه خطيطه نقول مره ثانيه الموضوع المصري اي باب الجوانب
كانوا قاعدين على مصر ساعه ونص
باب الجوانب التربويه زي ما شفنا
يعني اولا دايما الغناء اقول لكم ان المعاني التربويه هي التي تظهر الانسان مؤخرا. يعني لو انت مثلا عملت عمليه عاديه مش هتلفت نظرك لما تعمل عمليه غير عاديه يخلي اللي قدامك ايه يعني يحس ان في حاجه جديده. فكان الحقيقه حسن بنا انه دايما اعماله صوراته اسلاميه تبقى في المجتمع الجاهلي تبقى جديده تبقى بارزه مضيئه. فمن ضمن الحاجات مثلا اللطيفه الانسان عاش فيها اللي هي بتاثر في الواحد من اول تاثر تاثير جامد. قصه اعتبرها برضه نقطه تحول في حياتي انا شخصيا. ان انا دخلت الجيش رحت بعد ما حبيت اشتغل يعني كموظف رحت القاهره وقلت سيد بنا قبل طبعا لازم اروح القاهره ولازم اسلم عبد الاستاذ مرشد داوود يعني. قال انت جاي ليه؟ قال انا جاي علشان عايز اشتغل موظف. وفي مشروع شركة بنك مصر بتعمله هتمد طريق زراعي من جدة إلى مكة. هشتغل فيه. قال طيب إيه رأيكم؟ لو أنتوا دخلتوا الجيش. سنة كام كان ده يا جماعة؟ 39. سنة كام؟ قال لنا إيه؟ إيه رأيكم لو أنتوا إيه؟ دخلتوا الجيش. النهاردة في ناس بتقول لك الجيش حرام. تبقى الواحد بقى 40 سنة فرق ناس بيحرموا الجيش وناس بيقول لك لازم تخش الجيش. وطبعا كان ده عاوز يضحك إن أظن الوضع كان غير إيه؟ فكان زمان في الجيش عندنا ما يخشش الجيش ده ثلاث اصناف. اللي معاه دبلوم صناعي ما يخش الجيش يعاف منه واللي حافظ القران الكريم ويرد العمده. فين يخش الجيش؟ وعافين وعافان. قال له انت مرشد ازاي اخش الجيش وانا مستريح منه ده انا معاف؟ قال لا احنا الاخوان المسلمين لازم يكون لنا تواجد في الجيش لان مستقبل الدعوه في كل مكان في كل مكان لازم يكون لنا تواجد. قلت له طيب يا قلت مرشد انا على كل حال مش هنجح في الكشف الطبي ولا كشف طبي دقيق جدا. قال لي قلت له عيني اليمين عليها سحابه مزمنه يعني قضاء بيها مستجد. قال لي طيب ماشي ماشي توكل على الله وانت تنجح. قلت له قلت مرشد بالعقل واحد اعمى ينجح. قال لي ايه؟ نجحش ليه؟ انا بقولك توكل على الله لان لو كانت عينك سليمه كنت هتتوكل على عينك. غلط النفس تماما وانت مش فاهم انا يعني الفهم ما بيجيش من الكتب بيجي من الايه؟ الحركه العمل. انا الحقيقه اغواء الشرح ده هزني هزه جامده قوي. قلت طيب انا توكلت على الله وهشوف بقى على خير. وتوكلت على الله وكنا رحنا مدرسه اخذنا استمارات وحولونا للمستشفى العسكري في القبه صلاه القبه ودخلنا 12 واحد كشفوا علينا وجينا بقى حكايه الكشف الطبي على عينين ده عاوز اشوف الايه بتاع ربنا هيعمل ايه. فالراجل الدكتور غم عيني اليمين اللي هي تعبانه دي وشفت العين الشمال ستة على ستة. قال لي عسكري هات الايه؟ غير عامل زي كده. جيت ابص عليه عامل لي مؤشر كده صافي الراي كبير قوي دي طبعا لازم اشوفها معايا حاجه زي كده. التاني برضه شفته. جيت للتالت ما شفتش حاجه. لقيت الدكتور لوحده كده راح جاي عامل كده سد الايه؟ سد الفتحه. سد الفتحه بتاعت الاشاره بالمؤشر. قال لي فين؟ طبيعي انا مش شايف وطبيعي لما انا لما افكر مش كده عشان هو قعدت افكر يلا 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 كويس كويس ورحنا 8 من 12 ورحنا بقى المدرسه واستلمت المدرسه وقامت الحرب سنه 39 بين ايطاليا والحبشه طلب الطلبه دولي عشان نروح بقى ايه الحرب. فجيت قلت طب من ضمن الامتحان ده ربنا عشان اعرف
عسكري هيضرب ضربا عسكري يعني عسكري من غير ضرب نار مش معقول ابدا. طب انا هضرب نار ازاي؟ ده حاجه هرة فيها عدد من الاخوان المسلمين نصف ضرب النار من الشيء ده لو وصلت اي حاجه ثانيه تكنولوجيا او عمل سيارات او ميكانيكا معلش انما ضرب النار ده مش معقوله. قلت بقى ايه؟ توكل على الله. توكل ايه؟ خلاص بقى اصبحت قاعده. اصبحت ايه؟ قاعده الى الاخر عندي هذه القاعده خدتها بالتسليم. رحت بقى ايه؟ نضرب ضرب. قالوا لك يطلع اللي ينجح في الامتحان ياخد اسبوع اجازه وياخد مكافاه. قلت والله انا عاوز اجازه ومكافاه انا عاوز انجح بس. رحت بقى وقفونا كده قطارات وعطونا طلعات وقعدت تضرب. كان مبدئي دي قلب فيلم. واضرب الطلعه الله اكبر ولا حاجه. بس الفيلم اليمين برضه وعين الشمال. انا مش فاكر عين الشمال مع المجموع بيها الضرب. ضربت بيها العين الشمال واخدت القواعد الصحيحه بقى الضرب. عرضت ضربت الطلعات وتاني ماشي بقى وقفت دافع كانت مجموعه عامله النتيجه. جه رائد الصف بتاعنا وقف على كرسي وجمع الطلبه طابور والحاجه عليه النتيجه. الفائت الاول عباس حسن ده من ضمن يا جماعه الحاجات اللي الانسان بيحس بيها. الحاجه كمان التربويه اللي احنا برضه بنلفت النظر اليها. التربويه في الحياه عشان نعرف الجندي بيفكر تفكير الجندي بيفكر تفكير يعني على قده لكن القائد له تفكير. انا اتحكمت مهندس عسكري في الجيش يعني من الاخوان المسلمين. وبعت الفريق المرشد جاب قلت له فريق المرشد انت ما تعملش حاجه اطمئن جدا انا مستعد للحبس والسجن والضرب والجلد فريح نفسك. دخل الرجل اكرمه الله ساعه بعد ما وقفت قدام مجلس جلستين لولا المحكم. وبعدين رحت مصر عشان اشكره فقعد جنب مني كان معايا الاخ احمد حجر وقال لي يا سيدي انت اديت وحدك انت كنت متحمل التبعه وكنتش يعني كنت مستعد لكل حد لكن الدعوه لها قياده. قال لي الدعوه ترى انك انت ما تتحكمش ليه؟ قال لي لان احنا في الجيش حركه جديده حركه جديده ولو انت اخذت حكم قاسي هتخلي الناس تخاف مننا. الناس ايه؟ تخاف مننا فما تخش الجماعه خصوصا في الجيش اختام قاسيه فاحنا عاوزين نسد هذا الخوف فلازم تطلع انت بالقضيه دي. فقال لي دي بقى نظره القياده ودي نظره الجند ودي مسائل كلها يا جماعه تربويه لتنشئه الاخ وتربيته عمليا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك يا رب العالمين. انا احسن الصبح وبعدين انت تقول لي في حاجه معلش يا جماعه في حاجات تتفق وقت عشان تروحوا لانك وانت
على الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله يحب المحسنين. يا
يبلغ الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا لو تردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
Yeah.
رسوله علينا نحيا وعلينا نموت عشان تبنى على جانب لأن الله تعالى بعد قلت الأحبة في البداية أحييكم بدخول في الإسلام وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بعد الأخوة في الموقف بعد جدا طلب مني أعقد المستند الفاضل العطار كيسي وهي تقديم له نوع تقديم نفسي برسالة عطار كيسي من أخوة المجاهدين العزيز حق لهذه الدعوة نحسبه كذلك عن ذكي الله سبحانه وتعالى رغم أن هذا تفصيل التقديم
وكان احدهما في المشرق والاخر في المغرب
فدفع الله تعالى بينهما يوم القيامة وقال هذا الذي كنت تحبه. لقد ارتفعت معنى الحب لله حتى رأينا في معركة القادسية الإيثار الجميل، الإيثار الذي لا رسول له في الحياة. إن معاني الإيثار التي امتنحها الله تبارك وتعالى هي الإخلاص عند كل ما صدر عن الصدر الأول من الصدق، نحن إنما نحن بعده نكون كمفلسين. إنما الصدر الأول والمثل الأعلى، هؤلاء الصحابة الذي عطش أحدهم فقال إن الذي بجواري أشد عطشا مني، ثم قال الثاني إن الذي بجواري أشد عطشا مني، فلما ذهبوا للثالث وبدوه قد مات، وعادوا للثاني وبدوه قد مات، وعادوا للأول وبدوه قد مات. هذه قصة صادقة في السيرة. من الذي صنع هذا الخير؟ الله، الإسلام. ومن هنا أيها الإخوة، حين يصير الحب خالصا لله تبارك وتعالى يكون العمل الذي يصدر عن هذا الحب عملا خالصا لله تبارك وتعالى، والحب الذي يحيا لله يبقى لله ويطول إلى يوم القيامة. أما الحب الذي يتخلله غاية أو طمع أو غرض في منصب فإنه لا يجوز. أيها الإخوة، هذه العاطفة التي أقدم بها طالما أحس بها حقيقة من السعادة والفرح، وأكاد أقول كما قال إخواني من قبل، أخي أنسي وإناثي، ليت لنا صدرا لقلبين لا صدرين يا ربي. لقد جمعتنا هذه الدعوة فلا ندري أينا الآخر، لأننا نقوم على فكرة واحدة وغاية واحدة، كل منا يسابق إلى الجنة. ولقد حدثت لنا أحداث في التاريخ الحديث، هذا التاريخ الذي تصنعه هذه الدعوة في هذا القرن إنما هو امتداد أو إنما جاء ليواصل المسيرة. فلقد انقطع التاريخ الإسلامي فترة طويلة من الزمن، لأن النسخ الإسلامية قد توقفت حتى قامت هذه الدعوة، وجاءتها المحن من كل مكان، والمحن أيضا إنما تصنع الأطفال وتصنع الرجال. فوجدنا من الأمثلة العجيبة الخالدة التي رأيناها وأحدثناها. تصوروا أيها الإخوة أن إنسانا يدخل السجن باعتراف أحد من إخوانه، اعترف تحت التعذيب، اعترف بأنه شريك معه في هذا العمل، فيصدر عليه حكم بالمؤبد، ثم الذي اعترف على المعترف عليه يدخلان الزنزانة فيتقيان بالأحضار. من الذي يسمع هذا الحكم؟ هو الإسلام. ليس هناك أي وشيء بينهما إلا الإسلام. فالذي اعترف على الأخ لم يؤكد ذلك في نسية أخيه، لأن كلانا يعمل بهذا الإسلام. أيها الإخوة، الحقيقة أن هذا المعنى أنا قدمت به، لأن هذه هي الوسيلة التي تجمعنا في كل مكان. ولا نتأثر لو أن الدنيا تزلزلت حولنا وتآمرت علينا، فإن هذا الحب هو اللحام الذي يربط بين قلوبنا وبين مشاعرنا. هذه المقدمة. ثم المعنى الآخر، إن الناس جميعا في هذا العالم يحسدوننا على أمرين. الأمر الأول هو الإيمان، وكما يقول إمامنا رحمه الله، الإيمان العميق والحب الوثيق. فالإيمان أيها الإخوة هو أول مصدر من مصادر.
أيها الإخوان المسلمون، آمنوا بالله
لأن هذا الإيمان هو الشحنة المتصلة التي لا يمكن أن نتخلى عنها أو نتخلى عنها، لأننا حينما نجلس وحدنا أو نعيش في عزلة أو في محنة لا حياة لنا في فيها. فالإنسان يتنفس هذا الإيمان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل معركة. لا كان يستطيع أحد إطلاقا أن يعيش من قيام الأخ المسلم في أشد الظروف ضراما، لأنه كما قال ابن تيمية، إن تسمي خلوة وإن تعديم سياحة وإن قتل شهادة. هذا هو المعنى أيها الإخوان باختصار، حدثنا من الإيمان والحب تحيا هذه الجماعة. بالإيمان والحب تترعرع هذه الشجرة، بالإيمان والحب تسير هذه الدعوة إلى أنحاء العالم. وكلما التقينا بأخي في أي مكان في الدنيا، نعتبر أن ساعة الأرض الإسلامية قد وصلت إلى هذا الأمر. إذا ارتفعت ميزانها في أمريكا فلا يعتبر أن هذه الأرض أرضي. وإذا وجدت أخي المسلم في الفلبين أو في جنوب أي دولة أو في السودان أو في، فنعتبر أن هذه الأرض أرضي. لنا نقول كل شبر من هذه الأرض يقول علينا نفسه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المعنى التجريد الذي قامت عليه هذه الدعوة، فحطمت به مؤامرات الأعداء والأوزار، حطمت هذه الأمور التي كنا نسمع عنها فيما مضى، أن المصري يقول مصر فرعونية، وهذا يقول العراق أشورية، وهذا يقول مش عارف الإسلام بفضل هذا الصيام بفضل هذا الدين بفضل هذه الدعوة. وهذا المجتمع الذي أراه هو عبارة عن شباب يمكن محتاج ولكنهم جميعا تجالسوا وتحدوا عن بروح الله تبارك وتعالى. وهنا تكونت للإسلام هذه القلوب الطيبة بهذا الوعي الفاضل. أيها الإخوة تلك مقدمة أردت أن يعني أستشعر بها التعلم فتحدثت إليكم مثل ما أحسنت به من مشاعر. ويعني أنا يعني كان لي كلام كثير فأنا أرجو أن يكون هذا في صورة أسئلة نجيب عليها حتى نستفيد، لأن المحاضرة بتبقى معنى محدد لكن الأسئلة قد تفتح لنا أبواب كثيرة وقد تجيب على أسئلة متنوعة تدوخ خواطر الإخوة. ويعني يبقى فرصة إن احنا نفتح صورنا ونفتح آذاننا لأننا استمعنا وعلى الله
اللهم استر الكريم. ما لا شك معك اسئله كثيره في هذا الاخوه عن الاحداث الحاليه والجاريه، ولكن يا رب الله اننا نحب نعمل شيء تحسن البنا حبا في الله لا نعمل الا الله سبحانه وتعالى. كما يقولون ليس القارئ كالسامع ولا السامع كالراي ولا الراي كما العايشه ولازم. فرصه ربانيه من الله سبحانه وتعالى ان جعل بيننا احد تلاميذ نعمل شيء تحسن البنا واحد الذين راققوا وجاملوا وحملوا معه هذه الدعوه.
بصعوبة كبيرة ويمسك أنه لم قد تقعد مع تجلس مع الإنسان أيام تعرفه الدعوة ويقتنع وفي اليوم الثاني تأخذ. فالمعاملة مع المجتمع صعبة جدا، ولذلك شق طريق الإخوان المسلمين حتى يصلوا إلى قلوب الناس هذا أمر عسير جدا، وهذا أمر يعني لا يعرفه إلا من تجوزه وإلا من عاصره وعاش فيه. ولذلك أنتم لما كنتوا تعيشوا الدعوة وتبليغ الدعوة للمجتمع حتقدروا تشعروا تماما بالمعاناة الشديدة كيف تصل إلى قلب الإنسان. الإمام حسن البنا رحمه الله رجل ما كانش أحزاب ولا دخل دخلات، عشان يقول والله ده راجل عنده خبرة وعنده يعني قبل كده سابقة أدبا. هذا الرجل يتميز بحاجة واحدة بس، أنه آمن بالإسلام إيمانا عميقا طبقه على نفسه تماما ودخل الناس ده بس أي فكرة. يعني مثلا ما فكرش مثلا أنه ياخد بالنار من الغرب أو من الشرق، أي لا، ربنا قال فقد قال، وإذا قال الله فلا بد أن نتبع. انتهت القضية بقى، من هنا بدأ يسير في الطريق السليم. ما جربش يعمل جمعية بعدين يعمل حزب أبدا، من أول يوم كان عميق الإيمان بأن الإسلام هو الخلاص للعالم كله. ففي ده على التجربة. ثم كان رجلا واقعيا، لأن السيرة النبوية الشريفة بتعطينا الأمثلة الحية اللي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى، فهو تمثلها تماما. وعشان كده الناس تقول لك إيه؟ أنتوا بتتكلموا عن حسن البنا ليه؟ يا جماعة احنا بنتكلم عن حسن البنا كحسن البنا يعني يقعد، لا معاذ احنا بنتكلم عن حسن البنا كدعوة. يمكن حسن الزيات مرة آخر المقالة اللي جاء أحمد زياد بتاع جامعة الجيش الرسالة آخر مقالة كتبه في الأول تواصل كتب عنوان كده حسن البنا دعوة. ده المهم، المهم إن حسن البنا تمثل السنة العملية والقولية بكل ما يستطيع، فأصبح ده عينة في المجتمع غير المجتمع كله.
المكارث العجيبة دي عجيبة جديدة وصادقة ومؤمنة وخطواته منظمة ومرتبة لفت الناس إليه. فهو أخرج الإسلام من حيز إن هو كان عبارة عن دين نايم في نفوس الناس إلى يقظة في صدور الناس وفي نفوس الأمة، دي الميزة الوحيدة. وبعدين لما بدأ يشتغل في الدعوة، ودي حتى بقى اللي إحنا بنتميز بيها واللي بنطالب شبابنا بيها، أن يجيب عقلية واقعية تنظيمية، في يعني مع بعض عقلية واقعية وعقلية تنظيمية. فإذا كنا هنشتغل في بهلبة كجمعية خيرية أو جمعية دفن الموتى، ما هو ده كان موجود الإسلام، فإحنا يجب نقتنع من أول يوم من أول لحظة إنها جماعة لإعادة مجد الإسلام زي ما قلت لك أول يوم في الإسماعيلية سنة 28. لما بدأ ما بدأش وبعدين يفكر، لا تفكر الأول. يعني كل واحد مهندس وعمل سجن عمارة، لوح المهندس، المهندس بيعمل رسم العمارة وبعدين وقع الرسم، بعدين نبدأ يشغل البضاعة، بعدين نبدأ يشتغل. هو عامل كده، جه على طول عنده تفكير واقعي مش تفكير لسه هيجرب نعمل حزب اشتراكي، حزب مصر، حزب لا لا، ده مرة واحدة على طول. إذا تجدوا أول حاجة قال هذا من أول يوم، إيه مهمتنا؟ تحرير الوطن الإسلامي العام كله من كل سلطات الناس، وكان أبناء سياسي واقتصادي واجتماعي، وإحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين والرمي، وبعدين وإعادة الخلافة الإسلامية، وبعدين وأستاذية العدل. شوف بقى دي الغاية، والغاية اللي هنضيفها إليها، ودي أهم حاجة كنا فاهمينها، إن إحنا مش غريتنا حاجة محدودة وحاجة يعني على قد إحلالها، إحنا غريتنا كبيرة جدا، عاوزين نعيد مجد الإسلام. إذا اللي عاوز يفكر في كده مش هيبص بقى بالحواري والزقالة، ده لازم يبص على أعلى مستوى، ولازم يكون الشباب ده على أعلى مستوى ليتحمل هذه التبعة. فهذه الدعوة لابد عشان تقود العالم، لابد أن يكون فيها جميع الاختصاصات، ولابد أن تكون فيها جميع الوعي اللي هو وعي ضد اللي هو يعني ينبهنا لمخططات أعدائنا، ويبدأ يفهموها ويطورها، لازم يكون هذا الوعي موجود. فإذا هذا الرجل كان على هذا الوعي وعلى هذا المستوى. أضرب أمثلة يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أول ما نزل الإسماعيلية قال إن ده الغاية بتاعتنا. طب وإيه وسائلنا؟ قال ثلاث حاجات، وسائل ثلاث حاجات، إن إحنا نعرف الناس هذا الإسلام بشموله وعمومه، وبعدين الناس اللي فهموا واقتنعوا بنيتهم إعداد على مستوى على جميع المستويات، وبعدين بعد ما يكون هذا المستوى باين هتكون الدولة بعد كده. كان فرق أقول لك 100 200 ده مش مهم، المهم إن إحنا في آخر المطاف نصل إلى إيه؟ إلى هذه الغاية، ونهيئ كل الروافد وكل الأمة الإسلامية لبدء هذا الفراغ من أساتذة للكيمياء للتكنولوجيا للصناعات للطيران، ده يكون جاهز. هذا الأمر يا إخوة لو قام وهو خالص هتبتلى هذه الدولة بنكسة قد تؤدي إلى 200 سنة كمان انتظار. عشان كده الصبر الجميل المنظم المرتب المهيئ للأجيال القادمة ده من ضمن التفكير الواقعي المنظم، تفكير واقعي منظم. ولهذا أنا تجد أول يوم نزل الإسماعيلية فكر التفكير الغير صح بتاعه، ودي بقى ينقصنا احنا، انا ينقصنا ان احنا نتحرك هذه الحركه. اول حاجه قال انا نادي البلد دي جديده، فهي ما فيش عرب، انا قبل ما اقعد احط الاصول، قال اول حاجه انا هبتعد عن جميع الزعماء والاعيان البعد عن هيمنه الكبراء والعظماء، ان هؤلاء الناس جميعا عقيدتهم وافكارهم واخلاقهم غير اسلاميه، ولو دخلوا الجماعه بهيمنهم ده هيسيروها لمصلحتهم وحولوها الى تحويل حزبي، انا هبتعد عنهم. الامر الثاني برضه المدروس الجميل قال لك ايه؟ عدم اظهار الدعوه فجاه حتى لو يصادفها حزب اكبر منها او يتنبه لها الاستعمار سيقتلها ويقتلها، تفكير راجل واقعي. الامر الثالث الاعتماد على التربيه والتكوين قبل الدعايه والاعلان، لانك انت لو جيت تعمل على الدعوه بتاعتك كلمه رب من الجزء بتوعك هيقتلوها وهيطلعوا غير متربين على نفس العقيده. قال لو جيت يحصل كتير قوي يروح حزب يطبل 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 وبعدين مفيش حاجه. قال لك الاعتماد على التربيه والتكوين قبل الدعايه والاعلان. النقطه الرابعه قال لك ضروره التدرب في الخطوات. ضروره التدرب في الخطوات. وده الكلام اللي سبق عليه. حتى انه عشان اول ما تمثيل هذا الكلام خصوصا الحته الاخيريه او كله مع بعضه كده تقراه في تاريخ الاخوان المسلمين نادر ان تجد فيهم واحد من الناس الكبار بتوع الاحزاب. وتجد ان الدعوه في الاخوان المسلمين قامت 28 وجاءت دعوه احمد حسين 35 او يعني خمسه دي كانت 33. احمد حسين قام طبل وعمل حوسه في العالم وانتهى. لكن الدعوه ما خدتش تعمل عن نفسها، وكان احمد حسين فجاه اقوى من الاخوان المسلمين كتير جدا، ده معتمد على المظاهر والحاجات دي كلها. اما حكايه التدرج في الخطوات مثلا هتجد ان حسن البنا أنا المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين سنة 38 في سواقع بتفضل بالجزيرة في القاهرة، حضروا رؤساء الشعب والمناطق. ويبعثكم هذه الرسالة. بعد 10 سنين أعلم هذا الأمر. يعني فضل 10 سنين يعني لا يقول لنا عبد الرحمن الله إن أنا رفضت البذرة في الأرض وبغطيها بغطي البذرة وبغطيها في التراب علشان البذرة دي اللي ما تجيش العصافير والطيور إيه تاكلها. لما البذرة تكبر وتكبر تطلع بسقفة ما عادش هيبقى فيها حاجة. بعد 10 سنين أعلن في المؤتمر الخامس وقال هذا الكلام بالنص يعني يدلنا على أن المتدرج يعني بيحصل خطر. أنا أيها الإخوان لقد قرأت في بوابة الجمعيات الإسلامية أنها جمعيات دينية لا دخل لها في السياسة. وأنا أقول لهم عليهم أن يفهموا إسلامهم ويدركوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأنا أعلن من فوق هذا المنبر بعد 5 سنة بعد 10 أن الإخوان المسلمين ما كانوا في لحظة من اللحظات غير مسلمين وما كانوا في يوم من الأيام غير سياسيين وما فرقت دعوتهم يوما بين السياسيين. ده إعلان تطور بقى. الأول كان دعوة كنا بيسمونها زمان حتى بيطلعوا بتاعنا كان حفاظت جمعية الإخوان فينا روح آباء الكرام فاتحين أسعد العالم بالإسلام حين فاستجبنا للمعاد سائرين وتسابقنا إلى حمل اللواء. أيقظت جمعية الإخوان يعني كان لسه دي اسمها جمعية ما هي بقى الجماعة. ففي هذا الوقت حتى ما بعد 10 سنين صفر ما أعلنش عن أهدافه ما أعلنش عن يعني رسالته كما يعني خوفا من أن الإنجليز يتدفعوا. وبعد كده قال أيها الإخوان واليوم قد اشتد سائل الدعوة وقوموا يعودوها وأصبحت تستطيع أن تتوجه ولا تتوجه تقود ولا تنقاد. أهيب بكم أن تنضموا إلينا رؤوسا قبل أن يحاط بكم وتنضموا إلينا أسنادا. كان ده كان سنة 38. يبقى إذا نحن عاوزين نقول لشبابنا الكريم ده إن ده يمكن يكون في إسلام من غير حاجة واقعية ويعمل لها برنامج لإصلاحها. ولكن هذا البرنامج لابد أن يكون منظم ويكون له خطوات. وأما بغير ذلك يبقى جمعية خيرية لا قيمة لها ولا وزن لها. هذا التطور كان مهم جدا. فإذا بلغنا هذا الأمر نجد كمان حاجة ثانية. إخواننا الشباب دائما متحمسين جدا للقتال والحرب وده احنا بنشوفه. وانا كنا كده برضه متحمسين للقتال والحرب وكل مهمتنا عاوزين نموت في سبيل الله. طيب هذا كلام هذا أمر والموت في سبيل الله. لكن يا جماعة هل الموت في سبيل الله ده مش له ثمن؟ اه له ثمن. برضه حصل في زمان أيام ما كان الإخوان المسلمين في سنة 37 كان أعمل ثورة في فلسطين وبعدين بدأ يسمينا يشترك بجهود الإخوان في الثورة دي. فالإخوان الشباب حبوا بقى إنهم إيه ينظروا. فمش مثلا كل حاجة لا مجال لا عاوزين على طول بقى ينتفعوا بالقتال. حصل البنا لازم له مراحل. له مراحل لازم ما ياخدش عنها. لازم تتفقوا هذا الكلام يوم انتهى وضوح. قال أيها الإخوان المتحمسون المتعجلون إن هذه الدعوة مرسوم خطواتها موضوع برنامجها ولا أستطيع أن أقتطف الثمر قبل نضوجها ولا زهر قبل نمائها. شوف بقى كلام الجاي بقى أيها الإخوان إن الصبر على منهاج الدعوة وخطواتها هو عين الجهاد والكفاح. فمن تبعني فهو مني ومن عصاني فإن الله غفور. لماذا؟ لأن من زكاة الجماعة مهمتها بس تستقبل أي ناس. فالناس تقول إيه لغرض معين ما يصبرش في الطريق ما يقدرش يصبر في الطريق. فإذا ادعينا مثلا إن إحنا مستعدين نقاتل بدأ كلام مصري. لأن أنا مثلا بدأ بالطالب في كلية الهندسة أو أي كلية بيخش الكلية يقول أنا داخل كلية الهندسة بيرجع على كده ما بيجيش يقول العميد والله يخليهم بقى 4 سنين 3 ويقول والله تيجي بكالوريوس بكرة. ده هو عارف إنها 4 سنين وهيعرف ياخد دراسات معينة وهو واقع على كده. مش معنى إن أخش الجماعة الإسلامية وهو أرى على يقول أنا عاوز بكرة أموت تموت إيه؟ يعني إذا الاتباع دي مش مثلا يعني دينا دراسة إسلامية وجامعة لها دوام ولها يوم تتخرج فيه وساعات تسقط وساعات تعمل ملحق. ده كلام إنما اليوم كله ما يجيش عندنا إحنا ويجي طريقنا في حاجات ثم أنت ما أنت ما تجيش بحماستك أنت. أنت راجل ليك حماسة معينة ما تخش الجماعة عشان حماسك دي ما تغير طريقك. مش ممكن. ولا تقلق وفي هذا اليوم أيها الإخوان وفي اليوم الذي يبلغ عددكم 12,000 مجاهدون روحيا بالفهم والعقيدة ماديا بالتدريب والرياضة. طبعا عارفين ماديا انتوا دي مش عارفينها كويس. وماديا بالايه بالتدريب والرياضة. طالبوني أخذ بكم لغة الزحف واقتحم بكم عنان السماء فإني فاعل إن شاء الله ولن يغلب 12,000 نخيل. كلام مكتوب. طيب يا جماعة، وبعدين قال لك أيها الإخوان الجئوا نزوات العواطف بنظراتنا. يعني أي كتاب جيلك عاطفية أو هوائية الجنة وشوف العقل يقول ايه، وأنام أشعة العقول بلعب العواطف، لأن العقل البليد العقل اللي هو ما فيش نورانية ما فيش حيوية ما يفكرش، استخدم المشاعر والعاطفة دي في انك تميل فيها وان تبقى الحقيقة الصحيحة في ظل الخيال السابق. يعني مثلا انا نام بالليل، انا نام كده اقول انا بكره ان شاء الله عاوز اعمل قصر، القصر ده يكون فيه وفيه 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 واجيب عربيات، انا معيش ولا مليم. انا كنت يبقى ده تفكير هوائي، ده تفكير، ده يقول لك بدل ما تقعد تفكر التفكير ده في الهواء ويطلع من فيك وان تقول الحقيقة الصحيحة في ظل الخيال السابق. لو انت قلت بكره الصبحيه عاوز اقابل فلان وبلغ الدعوه وتعمل كده، هو ده انتاج، هو ده الخيال السابق. واعلموا ان لهذه الدنيا دواميس فلا تصطدموا بها. يعني مثلا في قوانين في حكومات في بلاوي ما تجيش طالب بيها، ولكن حاول انك تستغل هذا الظرف لخدمه الدعوه. وحضر الامثله عشان برضه نوضح للاخوان معنى التصرف. امثله كتير في المثل ده، يعني انا مبسوط منه. ايه المثل ده؟ الفيلم انا كان راح الاسماعيليه فكرته واضحه، يعني كل الفكره بتاعته واضحه زي الله غالب الرسول زي القران بسر الجهاد انه مش ما غيرتش حتى هذه الشعارات ثابته زمان لانها دعوه اسلاميه مالهاش حزبيه. حاول بقى يكون الدماء كله عشان العمل جهاد بقى، فهل الفرق اسمها فرق العمل؟ لكن لما لقى كلمه فرق العمل دي هتبين للناس هتكشف ايه؟ هتكشف شر. قال لا انا غير حكايه العمل دي عشان ما اعملش اوسخ، واحنا نسميها فرق الكشافه. فرق الكشافه دي تنضم لجماعه اسمها جماعه الكشافه العالميه بالالتزام بين البلد، مفيش مال، المهم انها تستغل الايه؟ المال. لان هو لو عمل فرق العمل معناها ان هو هيبقى يلبس ملابس عسكريه والقانون يقلع هذا. القانون ده دي. وفي حرج ان انا اعملها كشافه عشان خاطر انا مش عاوز اتشبه بالكفار. لكن النتيجه ان انا عاوز خدمه الاسلام واضحه. فعلا يا جماعه اعملوا كشافه، فدي حته اتعثرنا فيها. الكشافه بتلبس بنطلون قصير. بنطلون قصير لو دخلنا كام على نصلي كرشونه بتوع اثار السنه. يعني بدل الايه؟ العوره. فعمل كده دور في الفقه الاسلامي اللي يسمح له، يعني الفقه ما هو مش بلد كده ما جايبش علينا من حياتنا وسخها شويه. قال لك ان الفقه الامام مالك بيبيح هذا. فقال يا جماعه اعملوا بنطلونات قصيره، ولكن لما جه دخلنا الجوامع الناس كانت شفتها نحل المشكله عشان نرضي القانون. الدوله ما تهدمش العمل ده وتحل الجماعه دي وما تخالفش الشرع ولا المشكله. قال يا جماعه هاتوا وصلتين. وصله هنا وصله نص متر وصله، كل ما تخش الجامع عن طريق ثلاث عراوي بثلاث زراير في الوصله. تخش فين في الدين وتصلي. يبقى ادي معنى ايه؟ معنى معنى ايه؟ واعلموا ان هذه الدنيا فلا تصطدموا بها، ولكن ايه حاولوا ان تتغلبوا عليها وتستفيدوا بها. جينا مثلا سنه 48 اتحدث الاخوان وكان نظام الاخوان في الاسر ان كل اسره 10. فالقانون بيقول لك القانون فرض بقى عارفين بقى ان كل اسر قال لك لو جت مع 10 مع بعض يقبل عليهم ولا يحكم. افضل يا جماعه خدوهم خمسه. يا ده تصرف ولا تصرف؟ التصرف ده تصرف قائد ولا عاوزين نقف كده زي ما بقول صرف؟ لا لازم نحلى. ودي دي عقليه الاخوان بيسموها ايه؟ الحكمه. لا مش عليها يعني سياسه، بيقول عليها ايه؟ الحكمه. هذا طبعا الحكمه. فلما بلغت الدعوه هذا المبلغ فرضت بقى نقطتين. طيب ال 12,000 دول ما انا عندنا مليون و 16 مش عندنا مليون، لكن هل دول هم عدد كبير جدا؟ لكن دول هيكونوا مجاهدين فعلا؟ لا، ده مش منطق ان المجاهدين دول انا اوصفهم. ايها الاخوان، ليس اول القوه قوه السلاح، ولكن اول القوه قوه العقيده تربيه، ثم قوه التساعد هي الحرة والحب وتقوية البلد. في الآخر خالص سيكون مقصود مع قوة ايه؟ السلاح. قوة العقيدة، ثم قوة الوحدة، وقت الجماعة، ثم قوة الساعد والسلاح. كمان تفسير أكثر. قد تستطيع أن تأتي بجند الجبال ومعه السلاح فيرد السلاح إلى نحره. وتأتي بالجند المؤمن الشجاع وليس معه سلاح فيأخذ السلاح من عدو. ماشي؟ كثير من الناس يستطيعون ان يتخيلوا، وكثير من هؤلاء من يستطيعون ان يعملوا، وقليل من العاملين من يستطيعون ان يجاهدوا.
وقليل من المجاهدين عن القادرون أن يصبروا وقليل من الصابرين من يستطيعون أن يصبروا. وفي قصة طالوت بيان لما يقول إن كان سيد محمد تلك البوحيرة دخل معاه سيد من 700 وشوية صفوا على 75 ليه؟ لأن المراحل أنا مثلا عاوز أخلط إليكم هذا الأمر في أصل يوم اسكندرية يوصل أسوان جماعة هينزلوا محطة دوامهم جماعة هينزلوا محطة طالوت جماعة هينزلوا القاهرة جماعة بني سويس جماعة فينا واللي هيوصل أسيوط هيوصل داخل الخط عدد بس فهذا الامر ما يكونش عبارة عن في رأي نحلة عبارة عن هتفاد او عبارة عن سلو فالنوري رحمه الله قال له استاذ سيد قوم سنة 74 وقال له قلت مرشد استاذ قوم لا استنى عليها يا جماعة اذا انا غلطان سنة كان 65 قال 64 او 64 يا جماعة سيد قوم وقلت الخبر يا فاس اشياء حسن انا قلت 64 وقال له ايه كان منا وليس فينا وكان فينا وليس منا يرغب نفق لذات فأنا عاوزين نتعمق في هذه المعاني ما فيش واحد مثلا يتحمس حماس فيؤدي بنا إلى أن احنا نتوقف يعني برضو سؤالة نقول كلمة جميلة إن المتقدم عن الصف كالمتأخر عنه سواء بسواء المتقدم المتحمس أو ده زي المرة خالف البلع عن الصف فيها هما دبارة لا باستقامة لا الجندي المؤمن يضع نفسه حيث يؤمر. يجي مثلا طالب خريج كليه في الهندسه او الطب يروح عسكري عندنا في الجيش عسكري ويحكمه مباشا امي مباشا امي ما يشوفش هذا الاخ الطبيب ده ويعترض على مباشا ولا يقول له انت ما تنفعش ولا يقول له انت لا مؤاخذه مش عارف ايه ده المشكله ده خلاص واقف في الصف هو طبيب صحيح لكن عسكري ده انا كان قائد معاه رجال ست انا واحد من الكفر المرحوم الشهيد يوسف طبعا وكان معاه الاستاذ خليفه والاستاذ محمد بتاعنا بيقول يا عم محمد لا طلع في رئيس الجهاز يوسف طلع رئيس الجهاز كان معاه طيب بس بقول انا بتكلم على الدكتور بتاع الكليه اللي كان الاستاذ محمد نعم حسين جمال الدين رئيس قسم الخرسانه في كليه الهندسه كان عضو في الجهاز فكان حسين بيقول له ايه تبقى استاذ في كليه الهندسه وتبقى جندي مع واحد من الجهاز قال له والله احنا في جماعه الاخوان المسلمين لا نتميز الا بالايمان وبرضه طلعت قال له ايه يا اخي؟ ما كان سيدنا قال سيدنا روح كان مكرم. كان مكرم اساسا. فهذه المعاني ما فيش فيها تمييز انما الاخ اللي هو بيقود الجماعه يتميز بانه هو فني في هذه المساله وسكين في حق التراث. هذا المعنى. نيجي بقى طيب ازاي بقى العنصر بتاع عظيم؟ احنا قلنا 12000 قلنا ازاي يكون التصوير الاخ؟ هنكمل بقى عشان نعرف ليه عاوزين 12000. ايه اوصافها؟ كيف تكون هذه الاوصاف؟ في رساله برضه سبنا نقول فيها ايها الاخوان ان تحقيق الاهداف ومناصره المبادئ تحتاج من الامه التي تحاول هذا او من الفئه التي تدعو اليها على الاخص يحتاج الى اراده قويه لا يفرق الى ضعف ولا وعي ويحتاج الى تضحيه عزيزه لا يحولنا بطل ولا طمع ويحتاج الى وفاء ثابت وفاء ثابت فيعدو عليه لاجر ولا خلق والى معرفه بالمبدا وايمان به وتقدير الله يعصمه من الخطر فيه والانحراف عنه والمساواه عليه والخديعه بغيره هذه العناصر اللي هي مطلوبه في جماعه الاخوان المسلمين هذه العناصر لا تتكون بسهوله لا تتكون بالكتاب انما تتكون بالحركه تتكون بالنحل تتكون بالرحله تتكون بالكتيبه تتكون في وسط الجماعه فاحنا جبنا اعظم عالم في مصر عشان يرفع في جماعه الاخوان المسلمين وهو عالم لهذا اذا كان عضو فيها ولهذا القران قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اللي عاش معاك كان ايه بقى ده هذا يا اخوان منطق المنهج او منطق العودة عليه الواقعية التنزيلية المعنى ده انا تخيطه على ولا انا عشان بلاش يعني بس العودة مش مكافئة في هذا في روسيا تنشيط التراث عن طريق التنظيمات الإقليمية. هذا التنظيم لأول مصر لأول مرة في العالم الإسلامي يبقى واضح. عبارة عن التنظيم الإداري عشان يبقى فكرة برضه إن التنظيم الإداري بينبع من حاجة اسمها الهيئة التنفيذية. هيئة تنفيذية جماعة بتنتخب جماعة بتنتخب من 150 عضو أو أكثر. التلتين انتخبوا والتلت من اختيار. يختاروا الإخوان وعصور السلطان. لماذا؟ يعني قد يكون الجماعة اللي احنا انتخبناهم دول ما فيهمش اختصاصات مهمة. اقتصاديين علماء اجتماع علماء في السياسه فلازم نزود الهيئه التنفيذيه بهذه الفئه عشان يعطونا تقارير ايه او ابحاث للجماعه تستفيد بيها. دابا الجماعه الاساسيه تنتخب منها مكتب الارشاد العام اللي هو من 13 عضو وفيه مرشد العام. المرشد العام حسب ما انا معطيه صفه خاصه اللي هو مرشد عام لان هو اللي يعني هو اللي انشا الجماعه. لكن من حق المرشد العام 5 سنين بس ثم يعاد انتخابه. فإذا كان إن هو رجل يعني لم يسئ إلى جماعة ولم يحدث منه حاجة فيستمر مرشد عام. مكتب الإرشاد العام ده هو الهيئة التنفيذية اللي بتقرر سياسة الجماعة وتعرضها على الهيئة التنفيذية ويتوافق عليها. والمرشد العام هو الرجل الذي بيمثل الجماعة في كل شيء. هيئة التنفيذية بقى فيها كمان حاجة اسمها لجنة التحقيق العضوية. اللجنة دي لما يجي يضم واحد الهيئة التنفيذية بتجتمع اللجنة وتشوف حياته أقل حاجة بياخد إخوان المسلمين 5 سنين وما يكونش حاجة للسر وسلوك ويكون أخ له فايدة في الهيئة التنفيذية. كده جماعة اقتصادية ولجنة سياسية كل دي لجان. بعد هذا بقى بتيجي كل محافظة كل محافظة يسموها لها إيه لها مكتب إداري. هذا المكتب الإداري يرقصه إيه؟ يرقصه رئيس المكتب الإداري ويعين من القاهرة. لماذا لا ينتخب؟ لماذا؟ لأن المرشد العام له وجهة نظر في الناس يمكن ده راجل احنا اخترناه كده يعني راجل مثلا درويش مثلا راجل طيب بالمعنى الاول ما ينفعش في الجماعه الطيبه راجل بتاع يكون كويس فاطم يكون راجل يعني حركي انما راجل طيب ما ينفعش في الجماعه دي طيب بمعنى ايه؟ حد يعمل كل حاجه يسلم بيها لا فالمرشد العام له نظره في هذا الانسان قد يختار واحد مثلا في اسكندريه له هيئه معينه راجل استاذ في الجامعه عشان ايه؟ عشان هيقابل المحافظ ويقابل المدير ويقابل يوسع دائره الدعوه يجي مثلا في القريه دي مش مهم لا دي حاجه مثلا ممكن يعني كبيره. وبعدين هذا المكتب الاداري يتمثل فيه اعضاء المكتب الاداري اللي هو مثلا محافظه فيها 10 بلاد. كل بلد لها نائب شعبه. تبقى نائب الشعبه ده عضو في المكتب الاداري بتاع المحافظه. يبقى هذا التنظيم وفي سكرتير وفي امين صندوق وفي وكيل كامل. نائب الشعبه نائب الشعبه يعني وكيل الشعبه وامين صندوق وما الى ذلك. بقى فين الجماعه بقى؟ كل بقى الاسر بقى يا اخوان. الاسر بقى اللي هي تعرفها دي هي دي القاعده الشعريه للجماعه. فكل شعبه فيها 10 اسر. العشر اسر دول 10 نقباء. العشر نقباء بيمثلهم واحد في مجلس الاداره. ده التنظيم الاداري. في حاجه بقى اسمها طارق قسم الطلبه، قسم العمال، قسم الافات المسلمات، قسم الاشباه، قسم الجواري، قسم اقتصاد العالم الاسلامي. اقسام كتيره جدا، قسم بنو خدمه، كل دي اقسام كل رئيس قسم من دول يدور عضو في الشعب وعضو في المكتب الاداري، وهو له مسؤول واحد في الايه؟ المكتب الاداري. ده التنظيم الاداري. اصبحت مصر كلها على هذا المستوى من التنظيم. اذا كان حتى يبلغ اي حاجه يبلغ رؤساء المكاتب رؤساء النواب الشعب نواب الشعب رؤساء الايه؟ الاسر رؤساء الاسر يتمرن نعم تجمع بلد كلها في لحظه. هذا التنظيم الاداري. يبقى احنا قلنا برضه ان دي عقليه واقعيه تنظيميه. نيجي بقى نتكلم على التصرفات بقى العامه لحسن البنا كيف كان يتصرف في الاحداث في فترة الاحداث عشان نبقى فاهمين ان احنا برضه عايزين نتعلم الامور دي خطيره جدا. صلى رسول الله الامام حوقف لا معامل كده. مثلا عن طريقه التعامل الفردي اللي هو احنا محتاجينه. طبعا السيره النبويه الشريفه هي مثل الاعلى لو عزى بنا ما كانش حاجه من عنده. هو بيمثل ما قرا تمثيلا ولكن مش تقليدي.
بعد مش تفيد يعني ينبع من حركة عاطفية حركة مثلا في مدرس بقى 10 سنين بيدرس المدرسة حافظ البرنامج كله يعني حتى في الصيف ما يرجعش حد يخش الفصل يكسر ايه في الحرف ده مدرس غير مؤثر لكن في مدرس مثلا يضيف نكتة يضيف حكاية يضيف حكاية يخش كده يعني يتربش فده يغير شيء من ايه من واقع التلميذ حسب البرنامج كان يملك عاطفة هذه العاطفة حقيقة هو كان كل حواسه بتتحرك ولا عندنا بعض الحاجات غلط ملهاش فيها بعضنا عنده حواس كتيرة ربنا عطاها له بيعطلها ولا جربنا الحاجات دي لما كنا في السن كان عندنا حاسة أقوى من كل حواسنا كنا مش نستعملها ولا حاسة السمع لأن أجبرنا على إن إحنا نعمل زي الرجال كده نشوف خبر في إيه يعني أجبرنا إن حاسة السمع دي مهمة جدا احنا عاوزين نسمع في خبر هنا في خبر هنا من حد الاخر يتكلم مع اخوه بيكلمه لازم يعتمد على على انه يسمع بسمع حكايه عشان ما يعرف حاجه هذه الحاسه دي قويه في السجن مره مالهاش قيمه عشان كل حاجه سهله هكذا جماعه في الصحراء مثلا في الصحراء تجد عينيهم زي الصقر ليه؟ لانه قدامه واسعه كبيره قوي بيشوف على ابعاد كبيره وعاوز يكتشف لكن في بلدنا يروح يبص تحت رجليك مفيش حد يبص هذه الحواس يا جماعه هي دي الداعيه الداعيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني حواسه كلها بتأدي رسالة، عينيه بتأدي رسالة، ايديه بتأدي رسالة، كل ده بيتحرك، يعني مثلا يعني حسب بدل ما كان يقعد مع اخواته وعاوز يسلم عليهم كلهم، يسلم عليهم واحد واحد، القعدة دي كلها، يسلم عليهم ازاي؟ لو قعد بياد بيأمن هم، ده كان يسلم في ثانية واحدة، معلومة بيعمل ايه؟ أولا هي ميزة فيه حافظ الأسامي كلها، وبعدين حافظ لكل واحد قضية، قاعد مع مرة، يقعد يعمل كده كده يقعد يكمل. فهمتكم ولا لا؟ لا تفهموش حاجة. هو قاعد ما بيبص عين الأخ كده، يبص عين الأخ التاني كده، يبص عين الأخ التاني كده، كأنه كلمه، ما كلموش، كلمه، قال لي ما علاقة سريعة، يعني وصلت كده وبعدين حط هنا في عين، خلاص هنا في عين، خلاص في سنة واحدة كلم الناس كلها. وبعدين لما كان مثلا يمشي مع واحد من إخوانه، ما كانش يمشي ساكت كده، كانت إيده تبقى كده على طول، لا مش إيده جت إيده. كان إيده على كتفه. كان يتأنس معاه، وفي وقت الناس بيقول لي كان ازاي يقول لي عملت ايه خليت ايه يعني مش مثلا لا لا وقت فكان الوقت عنده له قيمه كبيره جدا وبطل مثلا ثاني لما كان مره بسافر عندنا بلدنا وفي عندنا في بلدنا حاجه اسمها كشك المرور مش كده؟ يعني لما تيجي على كشك مع سيرة مش عارفين بس انا مش عايش في مصر فبتكلم معاه لما تبقى مش عارفين حاجه عننا كشك المرور ده لازم عربيه بتحسب انا ما عنديش عربيه الى حد ما مات ما كانش عنده عربيه كان شارك عربيه كان اخوان عنده عربيه ووصله دخلنا فيها على تاكسي رايحين بلدنا وبعدين عندنا في رشيد بشكل مرور العسكري يحط قله يحط ايه؟ قله حتى ايه قبل عندكم جره ولا قله زي ما اعرفش انا اسمع قله زي ما اعرفش انا فسيب بلدنا لما جه واحد عشان عسكري يعد الناس العربيه اقترب من العسكري اخرج العسكري نزل وتعرض بيه وسلم عليه وزي ما قلت الناس حصل كلام عمل ما شرب اعطاه القله فانا بعد ما مشيت قلت له احنا مش كنا بنستنى مفيش بلد بره رشيد 5 كيلو كنا شربنا كوبايه نظيفه وميه نظيفه احسن ما تبقى العديد كبيره كده يبقى من الصحيه قال لي ولا كنت فاكره انا مش عارف اشرب انا بقيت الخمس دقايق اللي وقتناهم دول حبيت استفيد بيهم للدعوه واكلم القنباشه كلمتين عن الاسلام يبقى اعترفت اصلا في الخمس دقايق دول بدل ما نمشي كده بالاخر مين بيعمل كده؟ مين؟